فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وحينئذ ينصح له بالرحيل رجل جاء من أقصى المدينة يسعى فيرحل عنها كما علمنا، فلندعه هنا لنلتقي به في فترة ثانية من حياته بعد 10 سنوات، فلعله قد هدأ وصار رجلا هادئ الطبع حليم النفس. كلا، فها هو ذا ينادى من جانب الطور الأيمن أن ألقي عصاك، فألقاها فإذا هي حية تسعى وما يكاد يراها حتى يثب جريا، لا يعقب ولا يلوي، إنه الفتى العصبي نفسه ولو أنه قد صار رجلا. ثم لندعه فترة أخرى لنرى ماذا يصنع الزمن في أعصابه. لقد انتصر على السحرة وقد استخلص بني إسرائيل وعبر بهم البحر، ثم ذهب إلى ميعاد ربه على الطور وإنه لنبي، ولكن ها هو ذا يسأل ربه سؤالا عجيبا. قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ثم حدث ما لا تحتمله أية أعصاب إنسانية، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. عودة العصبي في سرعة واندفاع. ثم ها هو ذا يعود فيجد قومه قد اتخذوا لهم عجلا إلها، وفي يديه الألواح التي أوحاها الله إليه، فما يتريث وما يني، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وإنه ليمضي منفعلا يشد رأس أخيه ولحيته ولا يسمع له قولا. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وحين يعلم أن السامري هو الذي فعل الفعلة يلتفت إليه مغضبا ويسأله مستنكرا، حتى إذا علم سر العجل قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. هكذا في حنق ظاهر وحركة متوترة. فلندعه سنوات أخرى، لقد ذهب قومه في التيه ونحسبه قد صار كهلا حينما افترق عنهم، ولقي الرجل الذي طلب إليه أن نصحبه ليعلمه مما آتاه الله علما، ونحن نعلم أنه لم يستطع أن يصبر حتى ينبئه بسر ما يصنع مرة ومرة ومرة فافترقا. تلك شخصية موحدة بارزة ونموذج إنساني واضح في كل مرحلة من مراحل القصة جميعا. ثانيا، تقابل شخصية موسى شخصية إبراهيم. إنه نموذج الهدوء والتسامح والحلم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فها هو ذا في صباه يخلو إلى تأملاته يبحث عن إلهه، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وما يكاد يصل إلى هذا اليقين حتى يحاول في بر وود أن يهدي إليه أباه في أحب لفظ وأحياه، يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ولكن أباه ينكر قوله ويغلظ له في القول ويهدده تهديدا، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فلا يخرجه هذا العنف عن أدبه الجم ولا عن طبيعته الودود، ولا يجعله ينفض يديه من أبيه. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ثم ها هو ذا يحطم أصنامهم، ولعله العمل الوحيد العنيف الذي يقوم به، ولكنه إنما تدفعه إلى هذا رحمة أكبر، عسى أن يؤمن قومه إذا رأوا آلهتهم جذاذا وعلموا أنها لا تدفع عن نفسها الأذى. ولقد كادوا يؤمنون فعلا فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ولكنهم عادوا فهموا بإحراقه. وحينئذ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولقد اعتزلهم عهدا طويلا مع النفر الذي آمن معه، ومنهم ابن أخيه لوط، وفي كبرته وهرمه يرزقه الله بإسماعيل، ولكن يقع له ما يحتم عليه أن يبعد ابنه وأمه عنه، والقرآن لا يتعرض لهذا الذي وقع، فيغلبه الطبع الرضي على الحنو الأبوي، ويدركه إيمان ربه فيدعهما بجوار بيته، وهناك ينادي ذلك النداء الخاشع المنيب: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم ما يكاد هذا الطفل يشب ويصبح فتى حتى يرى في المنام أنه يذبحه، فيغلبه الإيمان الديني العميق على الحب الأبوي العميق، ويهم بإطاعة الإشارة لولا أن يرفق به ربه فيفديه بذبح عظيم. وهكذا تتكشف الوقائع في القصة والمحاورات عن شخصية مميزة الملامح واضحة السمات: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ثالثا: ويوسف إنه نموذج الرجل الواعي الحصيف، فها هو ذا يلقى العنة من مراودة امرأة العزيز له فيأبى، وينتصر في النهاية على الإغراء، ويملك نفسه في الموضع الذي تتهاوى فيه الإرادة. وهنا تبرز المرأة في حالة من أنكر حالاتها، وفي دفعة من دفعات غريزتها، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، وتقع المفاجأة المذهلة، وألفيا سيدها لدى الباب. وهنا تدرك المرأة غريزتها أيضا، فتجد الجواب حاضرا، إنها تتهم الفتى: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ ولكنها امرأة تعشق، فهي تخشى عليه الردى، فتشير بالعقاب المأمون إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وغير يوسف كانت تناله اللخمة، ولكن يوسف الواعي يجيب صادقا: هي راودتني عن نفسي، ويستشهد بقميصه المقدود من الخلف، ويجد من يؤيده في استشهاده من أهل المرأة ذاتها، وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فيوسف إذن بريء. ويلغط نساء المدينة بالقصة كعادة النساء في كل مكان وزمان، وإنها لقصة تجد لديهن اهتماما ورواجا، فتبرز المرأة في زوج العزيز مرة أخرى، إنها تدعوهن إلى حفلة، وبينما هن منهمكات في تناول الطعام والسكاكين في أيديهم، فقد كانت مصر متحضرة بأكل أهلها في الصحاف ويستخدمون السكاكين، تخرج عليهن يوسف فيبهتن ويؤخذن ويجرحن أيديهن تجريحا شديدا، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، إنهن لنساء وإنها لامرأة وإنها لتعرف كيف تفحم النساء. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، فلن يسكت اللغط وفي المدينة نسوة. وها هو ذا يفسر الرؤيا لصاحبي الملك في السجن، فإذا عرف أن أحدهما سينجو وأنه سيعود إلى خدمة سيده لم ينس يوسف الواعي أن يطلب إليه ذكره عند ربه، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، ولكن الساقي ينسى، فلبث في السجن بضع سنين حتى يرى الملك رؤياه ويعجز عن تفسيرها المفسرون، فيذكر الساقي يوسف ويأتي إليه ليفسر الرؤيا فيجد لها تفسيرا فيطلبه الملك ليراه. وهنا يظهر الرجل الحصيف، لقد دخل السجن ظلما، وإن حوله للغط، وإنه لن يأمن إذا خرج أن يرد إلى السجن كما دخل إليه أول مرة، فهو ينتهز الفرصة المناسبة للحصول على الضمان والبراءة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. ويسألهن الملك فيجبن بالحقيقة، وترى امرأة العزيز أن تبرئه أيضا، فالظاهر أنها كانت قد أسنت، إذ نحن نرجح أنها فعلت فعلتها وهي في الأربعين أو فوقها، فهي فعلة امرأة مكتملة في نهاية المرحلة، فإذا أضفنا إلى سنها بضع سنين كانت في الخمسين أو قرب الخمسين، فلا ضير حينئذ من كشف الماضي الدفين. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فإذا رأى أنس الملك به وارتياحه لتأويله، وسمع منه قوله: إنك اليوم لدينا مكين أمين، لم يدع الفرصة تذهب، بل قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم، فيجاب إلى طلبه في أنسب الظروف. ويدل تصرف يوسف في سن الخصب والجد على مهارة واضحة في الإدارة والاقتصاد، فقد أشرف على المالية والتموين 15 سنة، لا على تموين مصر وحدها، بل على تموين البلاد القريبة المجاورة التي أجدبت كذلك، وجاءت مصر تستجدي الخبز والحياة 7 سنين. ثم إذا جاء إخوته فعرفهم وهم له منكرون، جعل حصوله منهم على أخيه ثمنا لحصولهم على القوت، فإذا جاءوه بأخيه وأراد احتجازه جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. فإذا أنكروا السرقة وطلبوا تفتيشهم وأخذ من تظهر الكأس في أمتعته ثمنا للكأس، تبدت الحصافة، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، وتركهم يعودون بدونه، ثم يرتدون بأوعيتهم إليه، فيكشف لهم في هذه المرة عن نفسه بعد أن يلقي عليهم هذا الدرس، وبعد أن يحملهم تلك المشقة. وهذه كلها تصرفات الرجل الواعي الحصيف. رابعا: كنا نود أن نعرض شخصية آدم وشخصية إبليس هذا العرض المفصل، ولكننا نكتفي بالإجمال فيهما، لأن لدينا قصة أخرى سنعرضها تفصيلا. إن شخصية آدم في قصص القرآن لنموذج للإنسان بكل مقوماته وخصائصه، ومن أظهر تلك المقومات والخصائص ذلك الضعف البشري الأكبر الذي يجمع كل نواحي الضعف الأخرى، الضعف أمام الرغبة في الخلود. وقد لمس إبليس موضع الضعف هذا فاستجاب له آدم واستجابت له حواء، قال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فالإنسان الفاني حريص على الخلود أبدا، فلما لم ينله كما مناه الشيطان ظل وسيظل يحاوله بمختلف الطرق، بالنسل وبالذكر وبالخيال، فإن لم ينفعه هذا كله نفعه الدين الذي يضمن له البعث مرة أخرى ويضمن له نوعا من الخلود أيضا. أما شخصية إبليس فهي شخصية الشيطان وكفى. خامسا، والآن نعرض أشد قصة من القصص إبرازا للسمات الشخصية فيما نرى وأدخلها في الفن الخالص كذلك مع وفائها التام بالغرض الديني. إنها قصة سليمان مع ملكة سبأ، وكلاهما شخصية واضحة فيها شخصية الرجل وشخصية المرأة، ثم شخصية الملك النبي وشخصية الملكة، فلننظر كيف يبرز أولئك جميعا. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فهذا هو المشهد الأول، فيه الملك الحازم والنبي العادل. إنه الملك يتفقد رعيته، وإنه ليغضب لمخالفة النظام والتغيب بلا إذن، ولكنه ليس سلطانا جائرا، فقد يكون للغائب عذره، فإن كان فيها وإلا فالفرصة لم تفت. وليعذبنه عذابا شديدا أو ليذبحنه. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فهذا هو المشهد الثاني، عودة الغائب، وهو يعلم حزم الملك وشدة بطشه، فهو يبدأ حديثه بمفاجأة يعدها للملك تبرر غيبته، وافتتاحها يضمن إصغاء الملك إليه: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فأي ملك لا يستمع وأحد رعيته الصغار يقول له: أحط بما لم تحط به؟ ثم ها هو ذا الغائب يعرض النبأ مفصلا، وإنه ليحس إصغاء الملك له واهتمامه بنبأه، فهو يطنب فيه وهو يتفلسف، فينكر مسلك القوم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، وهو يتحدث عن الخبأ بصفة عامة، وهو الموكل بفطرته بالبحث بمنقاره عن طعامه المخبوء في الأرض. فتكون لفتته هذه أنسب شيء لطبيعته، وإنه حتى هذه اللحظة لفي موقف المذنب، فالملك لم يرد عليه بعد، فهو يلمح بأن هناك إلها هو رب العرش العظيم، ليطامن الملك من عظمته الإنسانية أمام هذه العظمة الإلهية. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. فهذا هو المشهد الثاني في شطره الأخير، فيه الملك الحازم العادل، فالنبأ العظيم لم يستخف الملك، وهذا العذر لم ينهي قضية الجندي المخالف للنظام، والفرصة مهيئة للتحقيق كما يصنع النبي العادل والرجل الحكيم. ثم ها نحن أولاء النظارة لا نعلم شيئا مما في الكتاب، إن شيئا منه لم يذع قبل وصوله إلى الملكة، فإذا وصل فهي التي تذيعه. ويبدأ المشهد الثالث. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وها هي ذي الملكة لا تريد أن تحمل الملأ من قومها على حكمها قبل أن تتبين ميولهم ورغباتهم، فهي تطوي الكتاب وتوجه إلى مستشاريها الحديث. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. وكعادة العسكريين في كل زمان ومكان، لا بد أن يظهروا استعدادهم العسكري في كل لحظة، وإلا أبطلوا وظيفتهم مع تفويض الأمر للرياسة العليا كما يقتضي النظام والطاعة. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. وهنا تظهر المرأة من خلف الملكة، المرأة التي تكره الحرب والتدمير، والتي تمضي سلاح الحيلة والملاينة قبل سلاح القوة والمخاشنة، والتي تتهيأ في صميمها لمواجهة الرجل بغير العداء والخصام. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. ويسدل الستار هنا ليرفع هناك عند سليمان. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. والآن لقد رد الرسل بهديتهم، فلندعهم في الطريق قافلين. إن سليمان النبي لملك، وإن الملك ليدرك من تجاربه أن هذا الرد العنيف سينهي الأمر مع ملكة لا تريد العداء كما يبدو من هديتها له، وأنها ستجيب دعوته على وجه الترجيح بل التحقيق. وإن سليمان لرجل، وإن الرجل ليدرك بفطرته أن المرأة تبهرها القوة الخارقة، فها هو ذا يريد أن يأتي بعرش الملكة قبل أن تجيء، وأن يمهد لها الصرح من قوارير، وإن كانت القصة تبقي الصرح سرا حتى عنا نحن النظارة، لتفاجئنا به مع بلقيس في المشهد الأخير. قال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. ثم ها هو ذا رجل من المؤمنين، عنده علم من الكتاب تفوق قوته قوة ذلك العفريت. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وهنا فجوة، كما تغمض العين ثم تفتح. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. لقد استيقظ النبي في نفس سليمان أمام نعمة الله التي تتحقق على يدي عبد من عباد الله، وهنا يستطرد سليمان في الشكر على النعمة بما يحقق الغرض الديني للقصة. ثم ها هو ذا الرجل يستيقظ في سليمان مرة أخرى، قال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. وهنا يتهيأ المسرح لاستقبال الملكة، ونمسك نحن أنفاسنا في ارتقاب مقدمها. فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. ثم ماذا؟ إن الملكة لم تسلم بعد هذه المفاجأة فيما يبدو، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. وهنا تتم المفاجأة الثانية للملكة ولنا معها. قيل لها: ادخلي الصرح. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال: إنه صرح ممرد من قوارير. قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهكذا كانت الملكة امرأة كاملة تتقي الحرب والتدمير، وتستخدم الحيلة والملاطفة بدل المجاهرة والمخاشنة. ثم لا تسلم لأول وهلة، فالمفاجأة الأولى تمر فلا تسلم، فإذا بهرتها المفاجأة الثانية ألقت السلاح واستسلمت في اطمئنان بعد الحذر الأصيل في طبيعة المرأة والتردد الخالد في نفس حواء. وهنا يسدل الستار، فما في القصة من الوجهة الدينية ولا من الوجهة الفنية زيادة لمستزيد، إلا أن يحاول عقدا أخرى فنية بحتة لا تتصل بالغرض الديني ولا تساوقه، وإنه لحسب قصة دينية وجهتها الدين وحده أن تبرز هذه الانفعالات النفسية، وأن ترسم هذه النماذج الإنسانية، وأن تعرضها هذا العرض وتنسقها ذلك التنسيق. وبهذا البيان نختم فصل القصة في القرآن، وفيها وراء ذلك متسع لمن شاء البيان.
انتهى الشريط السابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.